الله اللهم صل على النبي صلى الله عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى الجهة الرابعة والأخيرة من الجهات الأربع في الفصل الأول من الفصول 18، والبحث في هذه الجهة في عدة نقاط. النقطة الأولى هل لفظ الأمر موضوع للطلب الحقيقي أو موضوع للطلب الإنشائي؟ أفاد المصنف بأنه حينما قلنا فيما سبق بأن لفظ الأمر موضوع للطلب، فهل المقصود بالطلب يعني الطلب الحقيقي أو المقصود بالطلب يعني الطلب الإنشائي؟ والجواب عن ذلك يحتاج إلى بيان المقصود من الطلب الحقيقي ومن الطلب الإنشائي. فنقول بأن الطلب الحقيقي هو عبارة عن الشوق المؤكد الحاصل في النفس، فهو من مقولة الكيف، وأن الطلب الإنشائي فهو عبارة عن الإرادة المبرزة بالخطاب. والمنشأة بالخطاب سواء كان هذا الإنشاء بصيغة افعل مثل صلي، أو بمادة الطلب مثل أطلب منك أن تصلي، أو بمادة الأمر مثل آمرك أن تصلي، أو بالجملة الخبرية في مقام الطلب مثل
من نسي ركعتان أعاد صلاته فأعاد صلاته. جملة خبرية لكن في مقام صلاة. فإذا اتضح لدينا المقصود من الطلب الحقيقي ومن الطلب الإنشائي نقول بأن مادة الأمر موضوعة للطلب الإنشائي. فإذا قيل مثلا هذا أمر المولى يعني هذا الطلب الإنشائي من المولى. ولم توضع للطلب الحقيقي الذي هو عبارة عن الشوق المؤكد القائم في الناس، بل وضعت للخطاب المنشأ. وإن أبيت إلا أن تقول بأن مادة الأمر موضوعة للأعم من الطلب الحقيقي والإنشائي، فلا أقل من الانصراف، فهي وإن كانت مادة الأمر موضوعة لمطلق الطلب الحقيقي يعني الشوق والإنشاء يعني الخطاب، إلا أن المنصرف عرفا من لفظ الأمر يعني الطلب الإنشائي. تم الكلام ولله الحمد والمنة في النقطة الأولى، واتضح أن المقصود بالأمر يعني طلب الإنشائي، إما لأن هذا موضع له اللام أو لأن هذا المنصرف بسبب كثرة الاستعمال، وإن كان لفظ الأمر وضع للأعان من الطلب الحقيقي والإنشائي. طبق طبق العبارة لا بأس، ففي أثناء التطبيق توجد بعض الأمور التي ما كان للمصنف لازمة بأن يذكرها سنشير إليها. الظاهر أن الطلب الذي يكون هو معنى الأمر، لأن قلنا معنى الأمر في الجهة الأولى إما الطلب أو الشيء، فما هو المقصود بالطلب الذي هو معنى الأمر الذي ذكرناه في الجهة الأولى؟ الآن يبين الظاهر على مستوى الظاهر أن الطلب الذي يكون هو معنى الأمر ليس هو الطلب الحقيقي، مو معنى الأمر يعني الطلب الحقيقي الذي هو عبارة عن الشوق النفساني، لا، الذي يعني الطلب الحقيقي هذا الذي قلنا أثناء تطبيق الذي يكون طلبان، هذا الطلب الحقيقي هو الطلب بالحمل الشائع الصناعي. لماذا قال بالحمل الشائع الصناعي هو طلب؟ الطلب الحقيقي طلب، وهذا الحمل حمل بالشائع الصناعي، لأن الطلب الحقيقي الذي هو عبارة عن الشوق النفساني المؤكد هو الذي ماذا؟ هو الذي يترتب عليه الأثر خارجا، فلذلك يكون الحمل حملا بالشائع الصناعي، فهناك اتحاد وجودي في الخارج لكن مغايرة مفهومية. فالطلب موضوع للإنشائي لفظ الطلب لا للحقيقي كما قلنا، فإحنا ما نقول الطلب الحقيقي طلب، هناك فارق من حيث المفهوم بين الطلب وبين الطلب الحقيقي، لكن من حيث المصداق خارجا متحدا، فالطلب هو نفس الطلب الحقيقي الذي هو عبارة عن الشوق المؤكد، فيكون الحمل حينئذ بالحمل الشايع الصناعي، لأن هناك اتحاد وجودي خارجي بين الطلب وبين الطلب الحقيقي الذي هو عبارة عن الشوق. خب، بل الطلب الإنشائي طبعا أفضل من وجدته شرح هذه العبارة وبينها بيانا جزلا هو آل راضي في بداية الوصول. هناك أربع صفحات فقط في شرح هذه العبارة، وقف وقفة تحليلية، معنى الحمل الشائع الصناعي، قدر صاحب الأسفار صدر المتألهين، ومعنى الحمل الشائع الصناعي بعد صدر المتألهين، وماذا أراد المصنف ها هنا، وأطال الكلام والنقد والإبرام يا مولاي، كما في الجزء الأول من بداية الوصول الصفحة نعم، وهو يقيل من أفضل الشروح. نعم، بداية الوصول، نعم، لاحظ من صفحة يا مولاي 314 إلى صفحة 317 فقط في شرح هذه العبارة، أن هذا بالحمل الشائع الصناعي وكذا. وبعض الشراح قال أصلاً لا داعي لأن المصنف يربك العبارة، خلاص قل الأمر بمعنى الطلب الإنشائي، أما بالحمل الشائع هو الطلب طلب حقيقي بالحمل الشائع، وأما الطلب طلب إنشائي بغير الحمل الشائع فهذا لا داعي له، لا تربكنا أكثر مما نحن مربكون معك في هذه العبارات مولاي. خب، فلا أريد أن أستهلك معك الوقت بذكر كل كلام بداية الوصول وجذور المسألة وتفريعاتها، وإلا سنأخذ درسا كاملا في بيان ذلك، لذلك نقتصر على هذا المقدار، أن الطلب قال أن الطلب الحقيقي طلبون بالحمل الشائع الصناعي، بخلاف الطلب الإنشائي فهو ليس بالحمل الشائع الصناعي. خب، الظاهر أن الطلب الذي يكون هو معنى الأمر ليس هو الطلب الحقيقي، الذي هذا الطلب الحقيقي يكون طلبا بالحمل الشائع الصناعي، إنما الأمر الطلب الإنشائي، إذن معنى الأمر هو الطلب الإنشائي الذي لا يكون الذي لا يكون بهذا الحمل، يعني لا يكون بالحمل الشائع، الطلب الإنشائي طلب، هذا ليس بالحمل الشائع الصناعي، الذي لا يكون بهذا الحمل طلبا مطلقا، بل لابد من تقييده، بل طلبا إنشائيا، لابد من تقييده بأن يقال الطلب أو الأمر هو طلب إنشائي، سواء مو مشكلة سواء أنشئ بصيغة إفعال هذا الذي بيناه، أو بمادة الطلب أطلب منك كذا وكذا، أو بمادة الأمر آمرك بكذا وكذا، أو بغيرها كالجملة الخبرية في مقام الطلب. تمام، ولو أبيت أصرر، مادة الأمر موضوعة الطلب مطلقا لا لخصوص الطلب الإنشائي، إن أبيت إلا كونه يعني لفظ الأمر موضوعا للطلب أعم من الحقيقي والإنشائي فلا أقل من كونه يعني لفظ الأمر منصرفا إلى الطلب الإنشائي منه عند إطلاقه. إذن إذا أطلق لفظ الأمر فهو منصرف إلى الإنشائي، وإن كان هو موضوع للأعام على سبيل الاشتراك المعنوي، لكنه ينصرف إلى الإنشائي. إذن اتضح لدينا بأن معنى الأمر هو الطلب الإنشائي. النقطة الثانية، ما هو المعنى الموضوع له لفظ الطلب؟ والمعنى الموضوع له لفظ الإرادة. بدأ الآن يدخل في مطالب لا نعلم إلى أن أين سنصل. نفرض خلاص مادة الأمر طلب الإنشاء، اختم، ما لا داعي، ما لا لازمة، كل هذا ما لا لازمة، انتقل إلى صيغة الأمر بعد. لا، قال تعالى نبحث الآن الإرادة ونبحث عن الطلب وبعدين نقوم بالجبر، والله العالم إلى أين سنصل. خب، أفاد المصنف بأن المقصود من الطلب، أو عفوا الموضوع له لفظ الطلب، هو الطلب الإنشائي لا الحقيقي. فإذا قيل مثلا هذا طلب من المولى، فينصرف ذلك إلى الطلب الإنشائي لا الحقيقي بمعنى الشوق المؤكد. إذن فلفظ الطلب كلفظ الأمر موضوع للطلب الإنشائي لا الحقيقي. وإن أبيت وقلت بأن لفظ الطلب موضوع للأعم للجامع بين الطلب الحقيقي والإنشائي، قلت لا أقل بأن المنصرف من لفظ الطلب هو خصوص الطلب الإنشائي، وإن كان هو موضوع للأعام لكن ينصرف بسبب كثرة الاستعمال إلى الطلب الإنشائي. إذن فلفظ الطلب إما موضوع للطلب الإنشائي أو منصرف للطلب الإنشائي. وأما الإرادة فالعكس، أي أن لفظ الإرادة موضوع للإرادة الحقيقية. يعني للشوق المؤكد. فإذا قيل هذه إرادة المولى، فمعنى ذلك يعني هذا هو الشوق المؤكد في نفس المولى. وإن أبيت وقلت بأن لفظ الإرادة موضوع للأعام من الإرادة الحقيقية والإرادة الإنشائية، وهو موضوع للجامع بين الإرادتين، قلت لا أقل من الانصراف للإرادة الحقيقية. فنسلم جدلا بأن لفظ الإرادة موضوع للجامع بين الحقيقية والإنشائية، إلا أنه ينصرف إلى الإرادة الحقيقية بخلاف الطلب، فإن لفظ الطلب ينصرف للإرادة للطلب الإنشائي، أما لفظ الإرادة فهو منصرف للإرادة الحقيقية. واضح؟ جيد جدا، تم الكلام في هذه النقطة الثانية. قال كما هو الحال، يعني كما أن لفظ الأمر ينصرف إلى الطلب الإنشائي أو موضوع للطلب الإنشائي، كذلك الحال في لفظ الطلب، فحال لفظ الطلب كحال لفظ الأمر كلاهما للإنشائي. كما هو الحال في لفظ الطلب أيضا فهو موضوع للطلب الإنشائي أو لا أقل بسبب الانصراف، يعني هو للجامع لكنه ينصرف بسبب كثرة الاستعمال في الطلب الإنشائي. هذا بالنسبة للطلب. الآن الإرادة ما هي؟ إذن عندنا الفاظ ثلاثة: أمر، طلب، إرادة. كما أن الأمر في لفظ الإرادة على عكس لفظ الطلب، فلفظ الإرادة موضوع للإرادة الحقيقية بخلاف الطلب موضوع للطلب الإنشائي. وإن أبيت وقلت كلا بل هو موضوع للجامع فلا أقل من الانصراف، والمنصرف عنها عند إطلاقها عنه يعني عن لفظ الإرادة، أو عنها يعني عن الإرادة لا مشكلة، والمنصرف عنها عند إطلاقها هو الإرادة الحقيقية. واضح؟ جيد جدا. الآن جهز يا شيخ مولاي، جهز. النقطة الرابعة الثالثة: هل الطلب والإرادة متحدان حقيقة أو أن الطلب والإرادة متغايران حقيقة؟ يوجد رأيان في المسألة. الرأي الأول هو ما ذهب إليه الإمامية أعزهم الله، وكذلك العدلية، وكذلك المعتزلة من الاتحاد بين الطلب والإرادة، فلا فرق بينهما إطلاقا. فالطلب الحقيقي والإرادة الحقيقية شيء واحد، والطلب الإنشائي والإرادة الإنشائية شيء واحد. مفهوما وخارجا أما مفهوما فإن مفهوم الطلب الحقيقي والإرادة الحقيقية هو الشوق المؤكد في النفس، فإن مفهوم الطلب الحقيقي والإرادة الحقيقية هو الشوق المؤكد في النفس، ومفهوم الطلب الإنشائي والإرادة الإنشائية هو الإرادة المبرزة أو الخطاب المبرز، فيعبر عنه بأنه طلب إنشائي ويعبر عنه بأنه إرادة إنشائية. ومصداقهما في الخارج أيضا واحد. فما يقال له في الخارج أنه طلب حقيقي أو إنشائي يقال له أنه إرادة حقيقية أو إنشائية. إذن فلا فرق بينهما أصلا. إنما الفرق بين الطلب الإنشائي والإرادة الحقيقية واضح. فالطلب الإنشائي عبارة عن الخطاب، أما الإرادة الحقيقية عبارة عن الشوق. فواضح الفرق، لأن هذا في مرتبة الإنشاء وذاك في مرتبة ما قبل الإنشاء. فالاختلاف بين الطلب الإنشاء والإرادة الحقيقية أظهر من الشمس كما يقول وأبين من الأمس. هذا كله بالنسبة للقول الأول. إذا الطلب الحقيقي الإرادة الحقيقية شيء واحد، الطلب الإنشائي الإرادة الإنشائية شيء واحد. الفرق بين الطلب الإنشائي والإرادة الحقيقية أو الإرادة الإنشائية والطلب الحقيقي، لأن هذا في مرتبة وذاك في مرتبة أخرى. ذاك في مرتبة النفس، هذا في مرتبة إبراز ما في النفس. القول الثاني ما ذهب إليه الأشاعرة وتبعهم على ذلك بعض أصحابنا وهو صاحب الفصول من الفرق بين الطلب والإرادة. ولعل صاحب الفصول حينما ذهب للتغاير بين الطلب والإرادة لأجل الانصراف، أي أن المنصرف من لفظ الطلب الإنشائي والمنصرف من لفظ الإرادة الإرادة الحقيقية يعني الشوق. فلأجل هذا الانصراف ادعى المغايرة بين الطلب والإرادة، فالطلب خاص بالإنشاء أما الإرادة هي الشوق المؤكد في النفس. مع أنه ليس الكلام عن تعدد المرتبة، إنما الكلام مع اتحاد المرتبة. فنقول الطلب والإنشاء شيء واحد إذا كانا في مرتبة واحدة وهي النفس أو في مرتبة الخطاب. وأما مع اختلاف الرتبة فمن الواضح اختلاف بينهما، لكن لعل صاحب الفصول لعل لم يلتفت لذلك فتوهم أن الطلب خاص بالإنشاء فقط. فلا يقال للشوق أنه طلب، وأما الإرادة فهي خاصة بالشوق، ولا يقال للخطاب أنه إرادة. تم الكلام ولله الحمد في هذه النقطة. الثالثة طبق الآن. الرابعة جايتك الأدلة مولاي. قال إيه نعم الآن فقط إحنا قاعدين نرتب نجهز نحمي الآن فقط تسخين. يقول واختلافهما في ذلك يعني اختلاف مفهوم الإرادة والطلب من حيث أن المنصرف من الطلب الإنشائي والمنصرف من الإرادة الحقيقية. لأجل هذا الاختلاف من حيث الانصراف لجأ بعض واختلافهم في ذلك ألجأ بعض أصحابنا إلى الميل إلى ما ذهب إليه الأشاعرة من المغايرة بين الطلب والإرادة خلافا لقاطبة أهل الحق والمعتزلة من اتحادهما. إذن قولان في المسألة الطلب والإرادة شيء واحد. الطلب يختلف عن الإرادة ما ذهب له الأشاعرة وذهب له صاحب الفصول ولعله لما قلناه أنه قال المنصرف من لفظ الطلب يعني الإنشائي المنصرف من لفظ الإرادة يعني الشوق. إذا الفرق بين الطلب والإرادة فلا بأس بصرف عنان الكلام إلى بيان ما هو الحق في علم الكلام مو في علم الأصول مولاي. والله ما عدنا وكيت مولاي أمرني يمضي وتدخلنا في علم الكلام مو درسنا كلام مولاي على كل فلا بأس بصرف عنان الكلام لا بأس على مستوى لا بأس إلى بيان ما هو الحق في المقام وإن حققناه بعد في بعض فوائدنا في حاشية على على فرائد الشيخ الأعظم هناك محقق إلا أن الحوالة تحويلكم على يعني هذه الرسالة لما لم تكن عن المحذور خالية لعلها فيها محذور ما عندكم الرسالة أو إذا عندكم بعد تضيعوه خلي بين لكم الآن بعد إلا أن الحوالة لما لم تكن عن المحذور خالية فيها محذور إذا حولناكم على تلك الرسالة لعلها ما وصلت لكم ها والإعادة بلا فائدة ولا إفادة والإعادة بلا فائدة ها ولا إفادة كيف بلا فائدة لا أحسنتم مو معلوم لا بأس والإعادة بلا فائدة ولا إفادة كان المناسب هو التعرض ها هنا أيضا جيد فعلا أن الحق كما عليه أهله وفاقا للمعتزلة وخلافا للأشاعرة هو اتحاد الطلب والإرادة طلب والإرادة شيء واحد بمعنى أن لفظيهما لفظ الطلب ولفظ الإرادة موضوعان بإزاء مفهوم واحد وما بإزاء أحدهما في الخارج يكون بإزاء الآخر مثل لفظ إنسان ولفظ بشر إنسان وبشر مفهومهما واحد حيوان ناطق وكل ما يصدق عليه في الخارج أنه إنسان يصدق عليه أنه بشر فكذلك الحال بالنسبة للفظ الطلب وال إرادة مفهومهما واحد مصداقهما في الخارج واحد والطلب المنشأ بلفظه أو بغيره عين الإرادة الإنشائية يعني الطلب الحقيقي عين الإرادة الحقيقية والطلب الإنشائي عين الإرادة الإنشائية إنما الفرق بين ماذا وماذا الحقيقي في واحد والإنشائي في الآخر وبالجملة هما متحدان مفهوما وإنشاء يعني الحقيقي حقيقي من في الاثنين والإنشائي إنشائي في الاثنين وخارجا لكن دير بالك لا أن الطلب الإنشائي الذي هو المنصرف إليه لفظ الطلب كما عرفت متحد مع الإرادة الحقيقية الطلب الإنشائي واحد والإرادة الحقيقية واحد إنما الطلب الإنشائي والإرادة الإنشائية شيء واحد الطلب الحقيقي والإرادة الحقيقية شيء واحد أما إنشائي وحقيقي متعدد متحد مع الإرادة الحقيقية التي ينصرف إليها إطلاقها أي ضرورة لماذا ما في اتحاد؟ أن المغايرة بينهما أظهر من الشمس وأبين من الأمس النقطة الرابعة يا مولاي عندك استعداد؟ نعم الحمد لله اللهم زدنا من استعدادات وفيوضات. النقطة الرابعة الأدلة على القولين
نذكر فقط دليل القول الأول
مختصر سهل بسيط. ولاحظ هو يدعي وجدانية. الدليل الأول الدليل على القول الأول وهو اتحاد الطلب والإرادة وأنهما شيء واحد لا شيئان. وهذا الدليل هو الوجدان الذي هو خير برهان
وبيان ذلك
أنه عندما يراجع الإنسان نفسه وما تشتاق إليه لا يجد إلا هذا الشوق ومقدمات الشوق، يعني لا يجد إلا الإرادة الحقيقية، لا يجد إلا الإرادة الحقيقية بمقدماتها التي منها تصور الفائدة لهذا الأمر والتصديق بهذه الفائدة، ثم الهيجان والميل لتحصيل هذه الفائدة، وهذا الشيء الموجود في النفس بعد ذلك يستوجب حصول الشوق المؤكد المستتبع لحركة العضلات. وهذا الشوق المؤكد هو نفسه الطلب الحقيقي، وهو نفسه الإرادة الحقيقية. فلا يوجد إذن في النفس إلا الشوق المؤكد الذي يحصل بعد هذه المقدمات التي ذكرناها من تصور الفائدة والتصديق بها ثم الميل والهيجان والرغبة الشديدة، ثم بعد ذلك تحصل الإرادة ويحصل الطلب وهو الشوق الأكيد المستتبع لحركة العضلات. فإذا حصل هذا الشوق الأكيد بعد ذلك إما أن تتحرك النفس مباشرة لتحصيل ما اشتاقت إليه، كما لو اشتاق الإنسان إلى الماء فيحصله بالمباشرة، أو بالواسطة كأن يأمر شخصا أن يحضر له الماء. والغرض أنه بصبر الوجدان لم نجد في الجنان إلا لا إلا شيئا واحدا وهو الشوق المؤكد. وهذا الشوق المؤكد هو الذي نسميه تارة بالإرادة الحقيقية وبالطلب الحقيقي، لا أن في النفس شيئين، شيء يسمى إرادة حقيقية وشيء مستقل آخر يسمى طلب حقيقي، بل هو شيء واحد هو إرادة وطلب، لا أن هناك شيء في قبال الشيخ يسمى الكلام النفسي كما قال
الشاعر،
بل فقط شوق، ما يوجد شوق وكلام نفسي. والشوق نسميه إرادة والكلام النفسي نسميه طلب، لا. وهذا الكلام آخر بيتين وأسألك الدعاء بعد، ما عندي له البيتين، خلصت 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 المحاضرة الأبيات. وهو ويؤكد ذلك أن أو عفوا وهذا الكلام يأتي في سائر الصيغ الإنشائية والجمل الخبرية، يعني كما يأتي في الأمر يأتي في سائر الصيغ الإنشائية والجمل الخبرية، حيث لا يوجد في النفس إلا شيء واحد، كما في مثلا التمني. حيث إن التمني هو إنشاء، من قبيل ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل مشيب، كما يقول أبو العتاهية ليت وهل ينفع شيئا ليت، ليت شبابا بوع فاشتريت. محل الشاهد بوع طبعا خوف. فهنا لا نجد في الناس إلا مجرد إنشاء التمني، وليس هناك إنشاء للتمني وكلام نفسي، بل شيء واحد. وهكذا الكلام أيضا في الترجي، لعل أبي المغوار منك قريب، أبي المغوار محل الشاهد أبي، فهنا لا يوجد في النفس إلا التاء إنشاء الترجي، لا يوجد شيئان إنشاء الترجي وكلام نفسي. وهكذا في الجمل الخبرية، حينما تقول زيد قائم فلا يوجد إلا العلم بقيام زيد وثبوت نسبة القيام لزيد، لا أنه يوجد العلم بثبوت هذه النسبة وفي مقابل ذلك كلاما نفسيا. واضح؟ هذا هو الدليل. والمتحصل مما تلوناه أنه لا يوجد إلا شيء واحد يسمى طلبا حقيقيا وإرادة حقيقية، وهذا الكلام يأتي في سائر موارد سواء في الإنشاءات أو في الإخبارات، فلا يوجد إلا شيء واحد، لا يوجد شيء في مقابله يسمى كلاما نفسيا كما رام ذلك الأشاعرة. تم الكلام في الدليل الأول، طبق العبارة يا مولاي. قال فإذا عرفت المراد من حديث العينية والاتحاد، ما هو المراد؟ عينية يعني من حيث إرادة حقيقية وطلب حقيقي، إرادة إنشائية وطلب إنشائي من حيث المرتبة. ففي مراجعة الوجدان هذا الدليل، عند طلب شيء والأمر به حقيقة كفاية، فقط الوجدان كافي، عند طلب شيء والأمر به حقيقة كفاية، فلا يحتاج إلى مزيد بيان وإقامة برهان على أن هناك اتحاد بين الطلب والإرادة، فإن الإنسان لا يجد غير الإرادة القائمة بالنفس صفة أخرى قائمة بها، لا يجد إلا فقط الإرادة، ما يجد صفة أخرى بعد مضافة للإرادة تسمى طلب أو كلام نفسي، لا يجد إلا الإرادة، فهي إرادة وطلب، يكون هو الطلب غيرها، ما يحتاج غيرها، يكون يعني لا يجد صفة أخرى قائمة بها يكون هو الطلب غيرها، يعني غير الطلب، ما في صفة أخرى، ما في شيء آخر في الناس، لا يجد صفة أخرى سوى المقدمة للطلب، المقدمة لهذا الشوق. ما هو المقدمة؟ من خطور الشيء والميل وهيجان الرغبة إليه والتصديق بفائدته، وهو يعني الجزم بدفع ما، يعني هذه الأمور إذا اجتمعت نتج عن ذلك الجزم بدفع ما يوجب توقفه عن طلبه لأجلها. فإذا اجتمعت هذه الأمور من خطور الشيء والميل وهيجان الرغبة والتصديق نتج عن ذلك الجزم، جزمت الناس بأنه بدفع ما يوجب توقفه عن طلبه لأجلها، يعني لأجل الفائدة، طلب الشيء لأجل الفائدة، يعني خلاص ما في مانع يمنعني من أن أطلب هذا الشيء لأجل وجود الفائدة عليه وله. وبالجملة لا يكاد يكون غير الصفات المعروفة والإرادة، يعني فقط مبادئ الإرادة والإرادة، هناك صفة أخرى، ما يوجد صفة أخرى في الناس، فقط الإرادة يعني الشوق يكون هو الطلب، فلا محيط إلا عن اتحاد الإرادة والطلب، وأن يكون ذاك الشوق المؤكد المستتبع لتحريك العضلات في إرادة فعله بالمباشرة، أو المستتبع لأمر عبيده به فيما لو أراد. لأن قلنا إما يكون بالمباشرة بعدما يحصل الشوق المؤكد، إما يتحرك الإنسان بالمباشرة أو بالواسطة. لا كذلك فيما لو أراده، لو لا كذلك يعني لا بالمباشرة، لو أراده بالواسطة لا بالمباشرة، كل ذلك مسمى بالطلب والإرادة، تارة نعبر عنه بالطلب وأخرى نعبر عنه بالإرادة، إلا أنه على كل حال ما يوجد إلا هذا الشيء الواحد وهو الشوق المؤكد. وهذا ينطبق على سائر الصيغ الإنشائية والجمل الخبرية، وكذا الحال في سائر الصيغ الإنشائية والجمل الخبرية، فإنه لا يكون غير الصفات المعروفة القائمة بالناس فقط من الترجي والتمني، لا يوجد إلا إنشاء الترجي، إلا إنشاء التمني، أو العلم بثبوت النسبة إذا كانت الجملة خبرية، إلى غير ذلك صفة أخرى كانت قائمة بالناس فقط. أما الدليل على القول الثاني يأتي، والحمد لله رب العالمين.